يا ربنا لك الحمد الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ما زلنا نتكلم في شرائط الحضانة، وقال الشيخ: شرائط الحضانة سبعة: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة، فإن اختل شرط سقط. تكلمنا عن العقل والحرية والدين، ووصلنا عند العفة والأمانة. قال الشيخ: الرابع والخامس العفة والأمانة. المرأة التي تكون أما أو غير ذلك، يعني قد تكون جدة وخالة، ينبغي أن تتوفر فيها صفة العفة وصفة الأمانة، ويعرف الشيء أحيانا بضده. ومعنى امرأة عفيفة أي امرأة غير فاسقة، والفاسق من الرجال والنساء هو من يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة. فإن كانت ممن يفعل الكبيرة أو كانت ممن يصر على الصغيرة، حينئذ فلا ولاية لها. قال: لأن فلا حضانة لفاسقة، لأنها لا ولاية طبعا، ولا تأمن أن تخون في حفظه وينشأ على طريقتها. فالعفة يقابلها الفسق، والأمانة ماذا يقابلها؟ الخيانة. واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. يعني أحيانا هذه المرأة أمام الناس أرادت أن تأخذ ولدها بصفتها أم، أو بصفتها جدة، أو بصفتها خالة. إذا أخذت هذا الولد، هل ينبغي أن نحقق في مسألة العدالة؟ الشيخ ينظر لنا تنظيرا جميلا. إذا أردتم أن تحضروا عقد نكاح، وبعد ذلك جاء بعض الناس الذين شهدوا على هذا العقد، وأنتم لا تعرفون لهم فسقا ظاهرا، ماذا تحكمون عليهم؟ بأنهم عدول. مثلا هذه العدالة عدالة مستورة، نحن لا نريد أن نفضح في الأمور ولا أن ندخل إلى البواطن، فهذه ليست مهمتنا، وإن هذا الأمر عسير ولن يصل إليه أحد من الناس إلا بصعوبة، وكل إنسان يطلع على سرائر نفسه ولا يطلع على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. فلا يطلب منا أن نفتش وأن نراقب وأن نحقق في هذه المسألة، بل إن كانت العدالة ظاهرة كشهود النكاح قبلنا. قال الماوردي: قال فلو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليكفل لم يقبل قوله، وليس له إحلافه، بل هو على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة، كذا ذكره ابن الرفعة. غالبا الحضانة لا تقوم إلا بعد طلاق، والطلاق لا يقوم إلا من بعد خلاف، وإن هذا الخلاف الذي يحصل ما بين المرأة وزوجها قد يكذب كل واحد منهم على الآخر. ولم تكن هذه العصور كعصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، عندما كانت المرأة تقول: يا رسول الله، والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. معنى ذلك أنها كانت تقيم الأمر الذي لها والأمر الذي عليها وتتقي الله سبحانه وتعالى، فكانوا في غاية العدالة. لكن في هذه الأيام للأسف، يعني إذا ما حصل فراق، كانت امرأته قبل ذلك من أحسن الناس، وكان زوجها من أشرف الناس، عندما يصبح الخلاف ينعكس الأمر تماما، فتصف الزوج بما لا يليق به، ويصف الزوج زوجته أيضا بما لا يليق بها. وهذا أمر لو نظرنا إليه، وخاصة لو جلسنا في المحاكم الشرعية، لسمعنا أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. عندما يريد الزوج أن يحرم زوجته من حق الحضانة فيتهمها مثلا بالفسق، أو هي تتهمه بالفسق من أجل أن تأخذ ذلك الولد، هل يمكن أن يكون ذلك؟ نحن نقول: ليس لكل واحد من الطرفين أن يجعل للطرف الآخر يمينا يحلفه على أنه عادل مثلا، أو على أنه صادق في هذا الكلام الذي يقوله. إنما القاضي ينظر إلى ظاهر العدالة، والحياة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم على شكل واحد، فالعائلات تختلف مع بعضها البعض، ولذلك نكتفي بظاهر العدالة. أما إذا استطاع مثلا أحد المدعين عند ذلك أن يقيم بينة على الآخر بأن يأتي بشهود بأن مثلا هذه المرأة ترتاد الأماكن الفاحشة، أو مثلا هذه المرأة تشرب الخمر أو تتعاطى المخدرات أو ما شاكل ذلك، وكان ذلك عن طريق الشهود، عند ذلك في هذا الأمر تنتزع الحضانة من هذه المرأة، وبعد ذلك ينتقل بها إلى شخص آخر. قال: وفي فتاوى النووي لابد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين. يعني عندما يأتي بعض من يستطيع أن يكون حاضنا بعد ذلك يريد أن يأخذ الحضانة لا في دوره بل في دور الأم، لأن الأم كما قلنا هي في الدرجة الأولى، فيدعي على الأم أشياء. هذه الأشياء عند ذلك قلنا لا بد من بينة. الرأي الآخر ينبغي أن نثبت أن هذه الأم لها أهلية وليس كما يقول الشهود، والله أعلم. السادس كونها فارغة خلية عن النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أيتها الأم بالدرجة الأولى لك حق الحضانة لولدك، ولكن هذه الحضانة أحيانا تفترق عندما تريد المرأة أن تتزوج، يا ترى شغلها بزوجها يتضرر بذلك الولد؟ قد يقول قائل كانت قبل الزواج ألم تكن متزوجة سابقا؟ هنالك فرق، عندما تأتي إلى البيت وترى أن زوجتك منشغلة بولدها أو بولدك هنالك فرق كبير ما بين الأمرين. ولذلك إذا انشغلت المرأة بزوجها عن ولدها عند ذلك هذا الأمر نزع منها المصطفى صلى الله عليه وسلم حق الحضانة، ولأنها مشغولة بالزوج فيضرر الولد ولا أثر لرضا الزوج بذلك. قد يقول الزوج أنا راضي بحضانة هذا الولد كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة، ولو رضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة؟ إذن لا أثر لرضا الزوج بذلك. أن يقول زوجها أنا موافق على حضانتها لأولادها، لو قال ذلك هل هذا الأمر يجعل من والد الطفل عنده سبب يكفيه لأن يقول أنا أوافق؟ إن أراد أن يوافق أهلا وسهلا، وإن لم يرد أن يوافق يبقى الحق له في أن ينتزع هذا الطفل من أمه لينتقل هذا الطفل إلى حيز آخر وإلى المرأة التي تكون بعدها وهي أم أمه. ولو رضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة؟ الأصح في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم إذا رضي الزوج، يعني الزوج الجديد في مسألة الحضانة، ورضي الزوج القديم والد الطفل في أن يبقى ذلك الولد مع أمه، هل ننتقل إلى الجدة؟ لا لا ننتقل، ما دام الاثنان عندهم رضا أهلا وسهلا. وقال في التهذيب لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد فلو تزوجت أم الطفل بعمه، يعني نقول إن حقها الذي يلي حق أمه مباشرة حق محفوظ، أي خلاف يحصل قد يغير الزوج الجديد رأيه، قد يغير الزوج القديم والد الطفل رأيه، قد تغير الأم رأيها ترى أن ربما حياتها الثانية مهددة بأي شيء ببقاء طفلها عندها، قد يتغير هذا الأمر، عند ذلك لمن يعود؟ يعود إلى الجدة، يعني الحضانة حق متجدد، فإذا انقطع من طرف انتصل بطرف آخر، وإذا سكتت عنه المرأة اليوم فمن الممكن أن تطالب فيه في الغد. السؤال الآن أحيانا تتزوج الأم إنسانا هذا الإنسان تنتقل الحضانة إليه، صورة ذلك رجل طلق امرأته وعنده طفل والحضانة لزوجته، ولكن هذه الزوجة لم تتزوج إنسانا بعيدا إنما تزوجت عما لهذا الطفل، يعني أخ لهذا الزوج، أليست الحضانة في أحد فروعها تنتقل إلى العم؟ نعم. وأليست الحضانة في الدرجة الأولى تكون للأم؟ نعم. إذا اجتمع الآن من أطراف الحضانة من ولو كانوا على غير ترتيب، بالدرجة الأولى من الأم، وبالدرجة التي يليها يعني أو في دور ما العم عند ذلك ما الحكم؟ فلو تزوجت أم الطفل بعمه، يعني بعم الطفل، فهل تبطل حضانتها؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكح. افترض أنه ليس لها أم، ستنتقل الحضانة بدور ما إلى من؟ إلى هذا العم. فهل تبطل حضانتها؟ وجهان أصحهما: لا تبطل، لأن العم صاحب، لأن العم صاحب حق في الحضانة، وشفقته تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي. يعني كل واحد منهما له حق الحضانة، لكن اختلف هذا الحق بأي شيء؟ في مسألة الترتيب فقط. والترتيب حاصل، لأن الترتيب من جهة الأم حاصل، والنزع إنما يكون بسبب الزوج، لكن هذا الزوج الذي نريد أن ننزع الولد بسببه ما هو؟ هو عم وهو حاضن، ولذلك لا ينتزع الولد منه. نعم. وبهذا قطع الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي. واعلم أن الخلاف مضطرد في حق كل من له من لها الحضانة ونكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة، بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبي. يعني لا يشترط فقط عمه المباشر، من الممكن أن ينتقل الأمر إلى عم أبيه أو إلى ابن عمه، هذا أمر لا يضر. وصورة المسألة أو عم أبي، وكذا تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل أي أبو أبيه، لأن لها حقا في الحضانة. قد يتصور أن هذه المسألة كيف يكون زوجها يعني هو جد للطفل. في هذه المسألة قال: وصورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدة، هي تنتقل الحضانة ممن؟ من الأم إلى الجدة، صحيح؟ نعم. وصورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدة، أن يتزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها. صار عندنا الآن في بنت، امرأة متزوجة وكانت لها بنت، مات زوجها، هذه الأسرة فيها أم وبنت، جاء الجد الآن فتزوج الكبيرة، وجاء ابنه فتزوج الصغيرة، نعم، وابنه ببنتها من غيره. يعني طبعا بنت، طبعا لا يمكن أن يتزوج الإنسان البنت من جده، لأن عند ذلك هذه بنت جده، وبنت جده عمته تكون، نعم، عمة لأب، لكن كان لها بنت من غيره. فلما كان لها بنت من غيره ثم يجيء للابن ولد ثم تموت الأم، يعني الصغيرة تموت بعد أن جاء الولد والأب أيضا، فتنتقل الحضانة إلى أم الأم، من أم الأم؟ زوجة الجد. وعند ذلك قال: والله أعلم. هذا إذا كان زوجها جد الطفل أي أبو أبيه، لكن أبو أبيه لكنه ليس لها علاقة، ليس من طرف، يعني هذه البنت التي تزوجها الابن إنما كانت ممن؟ كانت من رجل غريب. إذا صورة المسألة امرأة وبنتها، جاء الأب فتزوج من؟ المرأة الكبيرة، وجاء الابن فتزوج البنت، وبعد ذلك خلف من هذه البنت ولدا، هذا الولد ماذا يقرب هذه المرأة؟ هذه ابن بنتها، فهي أم أمه. زوجها ماذا يقربه؟ يقرب إنه جاءت بولد، فإن ذلك الزوج الجد يقول: هذا الولد ابن ابني. هذه صورة المسألة. السابع: الإقامة. طبعا الناس ينتقلون بسبب الحياة، أحيانا ينتقلون بسبب الرفاهية، وأحيانا بالعكس ينتقلون بسبب الضيق. ابن المدينة عندما يذهب كهذه الأيام ويسكن في قرية فهذا يدل على ضيق في ذات يده عندما لا يجد بيتا مثلا في المدينة يأوي، فيضطر أن يذهب إلى خارج المدينة. هذا يدل على انحدار في المجتمع، لا يدل هذا على ارتفاع فيه. العكس، لو كان الناس ينتقلون من البدو إلى القرى ومن القرى إلى المدن، هذا يدل على حضارة في هذا المجتمع، ولا علاقة لما يقول الناس هنالك هواء مثلا أفضل وكذا. هذا كمن دائما يريد أن يهون المصيبة على نفسه فينتقل من شيء إلى شيء آخر. ولذلك قلنا في باب اللقيط، في باب اللقيط إذا التقط الولد في منطقة بدو له الحق من الملتقط أن ينقله إلى الأحسن، إلى قرية، ومن القرية إلى المدينة. أما العكس فهذا لا يجوز حتى لو كان لقيط. جميل. أحيانا يحدث انتقال ما بين المدن، هذا الانتقال ما بين المدن أو ما بين القرى عند ذلك، وذلك بسبب الرزق أحيانا أو بسبب النقلة، بسبب الوظيفة. هل في بعض الناس كل فترة من الفترات يسكنون في مكان آخر، مثلا لنفترض بعض الدبلوماسيين يكون سفير في هذه البلدة ينتقل إلى بلدة أخرى ثم إلى بلدة أخرى، حياته ليست يعني منظمة وإنما هي مشتتة، ينتقل من مكان إلى آخر، فيؤثر ذلك سلبا على أولاده كيف يتعلمون وكيف يدرسون. لو حدث عند هذا الإنسان الآن فرقة ما بينه وبين زوجه، وبعد ذلك هنالك أيضا الانتقال، إما المرأة تريد أن تنتقل وإما الرجل الآن يريد أن ينتقل، إذن الحاضن ينبغي أن يكون مقيما في بلد الطفل، السابع الإقامة. وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلدة واحدة أو في بلد واحد. أما إذا أراد أحدهما سفرا يختلف فيه بلدهما نظرا، إن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد. الأب الآن عندما يريد أي أب أن يذهب إلى الحج أولاده يبقون في بلده، يريد أن يذهب من أجل أن يبيع بضاعة في محافظة أخرى ثم يعود أو في بلدة أخرى ثم يعود، أولاده يبقون في بلده. صار في حرب عند ذلك ذهب مع المقاتلين ثم عاد إلى بلده لا يصطحب ولده، لما؟ قال لما في السفر من الخطر والمشقة، بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر سواء طالت مدة السفر أم قصرت. قد تكون مدة السفر يوم، أسبوع، شهر، سنة، يبقى مع المقيم. لكن هنا الأب أحيانا ينتقل عمله بالكلية، أب ينتقل من بلد إلى بلد، فهل يترك ولده في بلد ويسافر إلى بلد أخرى؟ قيل هذا الأب السفر به إذا طال سفره، فإذا طال السفر فالأب أحق بولده في النقلة معه إلى البلد التي يسافر إليها. وإن كان السفر سفر نقلة، إن كان ينتقل إلى مسافة القصر، فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه سواء كان المتنقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد والأخرى إلى بلد آخر احتياطا للنسب. يعني عندما يتعارض الأمر هنالك سفر لأحد الأبوين، مع من نتركه؟ مع أبيه أم مع أمه؟ صحيح الأم ربما هي أوفر حضانة، ولكن نسب ذلك الولد، كان النسب سابقا إنما يكون بالتسامع ما بين الناس، وهذا قد يضيع نسبه. يعني إذا انتقل فيقال لو اعتاد الإنسان أن يذهب كثيرا إلى بيت جده أم أمه وبعد ذلك يصبح مقيما، هذا ابن العائلة الفلاني، ينسى أنه ابن فلان. ولذلك احتياطا للنسب، والنسب إنما يحفظ عن طريق الآباء أم عن طريق الأمهات؟ عن طريق الآباء. ولذلك فإن النسب يحفظ بالآباء، وفيه مصلحة للتأديب أيضا. الأم صحيح ترعى الطعام والشراب وترعى اللباس وترعى النظافة وترعى الطب في كل ذلك، لكن الأب يرعى مصلحة التأديب. فالأم الناجحة هي التي دائما تجعل علاقة في تربيتها مع من؟ مع أولادها بوصف زوجها. دائما سيأتي والدكم، والدكم لا مثلا لا يرضى بذلك، والدكم يعاقب على ذلك، ترى دائما تجعل من والدهم شخصا عظيما. هذا الأمر إذا كان الأب يأخذ مصلحة التأديب، مثلا لذلك قالوا عندما يكون الولد عند أمه يكون ليلا، لكنه عندما يأتي في النهار يتعلم مصلحة أبيه، يتعلم الأدب من أبيه، يرسله إلى المدارس، كانوا سابقا يرسلوا إلى الكتاب. يعني اليوم ربما ترون مسألة المدارس مختلفة عن المسألة السابقة، نحن أدركنا وقت يعني الولد إذا لم يذهب إلى المدرسة يكون فرحا، اليوم بالعكس من الممكن أن تعاقب ولدك فتقول غدا لا يوجد مثلا لا أرسلك إلى المدرسة، يبكي الولد لو قلت له لا أرسلك إلى المدرسة، بينما سابقا كان يفرح بعدم إرساله إلى المدرسة. من كان المسؤول عن ذلك؟ طبعا مدرسة السبب في ذلك كان فيها ضرب وكان فيها كذا، ولذلك كان الولد يهرو منها، صار اليوم فيها وسائل مسلئة، صار الولد يحب أن يذهب إليها. هذه المسألة من تأديب وتعليم ومؤنة إلى غير ذلك، هذه مهمة الأب. ولذلك الولد غالبا لا يحب هذا الأمر في صغره، ويحب أن يذهب إلى مكان الدلال والعناية التي تكون على حساب أخلاقه مع أمه، وهذه مسألة هامة. ولكن كثير من الأمهات من تعتني بهذه المسألة، لكن الشرع إنما ينظر في الغالب من له مصلحة التأديب؟ الأب أكثر من الأم. والتعليم وسهولة القيام بمؤنته، وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة، يعني قد يذهب إنسان من دمشق إلى حلب فيتزوج امرأة هنا، والآن أعاد بعد أن طلق أحب أن يعود إلى بلده، هل تقول له أنت نكحتني في هذه البلدة وهذه البلد أحق بحضانة هذا الطفل؟ لا. ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه، يعني عندما ينتقل من بلد إلى بلد، فإن كان الزمان زمان نهب وإغارة مثلا وخطف للأولاد عند ذلك نبقي الولد في البلدة التي يعيش فيها. فلو كانا مخوفين يعني البلد والطريق لغارة ونحوها لم يمكن له انتزاعه منها. لماذا؟ لأن الأمان إنما كان في بلدها لا في الطريق ولا في بلده. وإن كانت النقلة إلى دون مسافة القصر فهل يؤثر ذلك؟ يعني النقلة مثلا مسافة القصر ينتقل من دمشق لنفترض إلى والله الدمر إلى الزبدان، يعني هذه المنطقة التي تكون حول المدينة كلها لا تساوي مسافة القصر 20-30-50 كيلومتر. نعم اليوم ولو قالت إنما تريد سفر التجارة فقال بل النقلة فهو المصدق بيمينه على الأصح. يعني هي عندما تقول تريد أنت سفر التجارة معنى ذلك بالتجارة لا ينتقل الولد، وعندما يقول هو إنما أريد سفر النقلة أنتقل من بلد إلى بلد إنما ينتقل الولد معه. من هنا هي تقول وتنازعه في هذه المسألة. المرأة تقول لزوجها إنما تنتقل للتجارة، الرجل يقول لزوجته إنما أريد أن أنتقل لي النقلة والاستقرار في البلد الثاني، أيهما يصدق؟ يصدق الرجل بيمينه. نعم. فقال بل النقلة فهو المصدق بيمينه، يعني إذا اختلفوا وصار الأمر عند الحاكم فيحلفه يمينا، هل ينتقل للنقلة أم للعمل؟ وقال القفال يصدق بلا يمين لأنه أولى بولده. فعلى الصحيح لو نكل حلفت وأمسكت الولد، يعني لو قلنا باليمين قال أنا لا أحلف، يقول القاضي لها احلفي يمينا أن زوجك يريد الآن أن يذهب للسفر للتجارة لا للنقلة، فإذا حلف أو للنقلة مثلا دون التجارة، عند ذلك إذا حلف يمينا، وهذا اليمين يسمى اليمين المنكولة، يعني دائما الإنسان البين على المدعي واليمين على من أنكر. أحيانا صاحب اليمين لا يحب أن يحلف يمينا، فينكل هذا اليمين إلى من؟ إلى طرف آخر. هذا الطرف الآخر طرف الخصم يقول له حلف أنت، مثلا أنا أطالب زيد بألف ليرة سوري، أعطني الألف. قال ليس عندك بينة، البينة على المدعي، إذا كان عندي شهود عند ذلك أحضر الشهود وأقول لهؤلاء الشهود في هذه الحالة اشهدوا عند القاضي أن لي عند فلان كذا، فيشهدون فأخذوا. ليس عندي شهود، عندما استدانها بيني وبين الله، كلم يكن بيني وبينه إلا الله تبارك وتعالى، ماذا أقول له؟ طيب عند ذلك احلف أنك لا ليس لك معي شيء، ليس لك عندي شيء، يحلف هو، فإن حلف سقط حقي. أحيانا هو أمين الشخص الآخر، يا أخي أنا أديت لك المال ولا يوجد بيني وبينك حق، احلف أنت يمين أنه ما زال لك عندي ألف ليرة سوري أعطيك واحدة أخرى، فيحلف بعد ذلك. هذا يسمى اليمين المنكول. الآن اليمين على من؟ اليمين على الزوج في الأصل، أنه يقول إنه يريد سفر نقلته، ما رضي أن يحلف يمين، احلفي أنت وخذي الولد، يعني ولو كنت كاذبة. عند ذلك معنى ذلك ينتقل الخصوم إلى الله تبارك وتعالى. واعلم أن سائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب في انتزاع الولد منها ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا للنسب. يعني مات الأب وأرادت هذه العائلة أن تنتقل من مكان إلى آخر، هل تترك ولدها مع أمه أم تنتقل به؟ لهم الحق أن ينتقلوا به. وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا، أما إن كانت أنثى هنا مشكلة. لماذا؟ لأن الأنثى ستصبح في سن التمييز وتبقى عند ابن عمها، وابن عمها يحل له أن يتزوج بها، فمظنة الاختلاط مظنة شبهة الآن. فإن كانت أنثى لم تسلم إليه لابن العم، قال المتولي إلا إذا لم تبلغ حدا تشتهى. وفي الشامل لابن الصباغ أنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى ابنته، يعني ابن العم الآن له بنت وهذه البنت كبيرة وترافق والدها، عند ذلك وأخذ ذلك تلك البنت، عند ذلك صارت هذه البنت مع من؟ مع بنته، وهذا مما يدعو إلى مسألة التسليم لمن؟ لابن العم. واعلم أن المحرم الذي لا أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد إذا انتقل، لأنه لا حق له بالنسب والله أعلم. أعطيناه حق في الحضانة لكن ليس له حق في النسب، ومن هنا لا يحق له أن يأخذ الولد إذا انتقل. وقول الشيخ فإن اختل شرط سقط، وجه ذلك أن علة استحقاق الحضانة مركبة من هذه الصفات، ولا شك أن الماهية المركبة من أجزاء تنتفي بانتفاء جزء منها. يعني قلنا نحن إن المرأة تستحق الحضانة بسبعة أمور: بالعطر والحرية والعفة والأمانة والخلوء من زوج والإقامة. إذا فقد أحد هذه الشروط السبعة ولو واحد منها، عند ذلك يسقط ذلك الحق. مثال الشيخ ينظر بذلك في الصلاة: أرأيت أن هذه الصلاة تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى استقبال قبلة، تحتاج إلى ستر عورة، تحتاج إلى طهارة في المكان في البدن في الثياب، نعم، إذا كانت هذه الصلاة التي تحتاج كل هذه الأمور بعد ذلك اختل شرط منها، توجه الإنسان لغير القبلة مثلا، ماذا نستفيد من كل هذه الشروط؟ أليست صارت كعدمها؟ كذلك المرأة ينبغي أن تتوفر فيها هذه الشروط السبعة حتى تكون حاضنا لمن؟ لهذا الولد. فإن انتفى شرط واحد، كل الصفات فيها إلا أنها فاسقة، كل الصفات فيها جيدة إلا أنها تريد أن تنتقل، كل الصفات التي فيها مثلا إلا أنها قائمة، كل الصفات التي فيها إلا أنها متزوجة. دائما هذا السبب الذي يبطل كل الأسباب التي لها الحق في ذلك. ألا ترى أن الصلاة المستجمعة للشروط تصح بوجود شروطها ولو انتفى شرط منها بطلت؟ كذلك ها هنا والله أعلم. فرع: هل يشترط مع هذه الشروط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد إن كان رضيعا؟ يعني المرأة عندما تلد ولدها قد ترضعه وقد لا ترضعه، سواء كان معها لبن أو لم يكن معها لبن. طبعا المسألة الأولى في الأيام الأولى يجب عليها ذلك لحاجة الطفل، أما بعد ذلك لا يجب عليها أن ترضع ولدها. كان العرب من شأنهم أن يرسلوا أولادهن إلى من؟ أو أولادهم إلى البادية، وبعد ذلك أهل البادية يقوموا يعني برضاع هؤلاء الأطفال، كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى حليمة السعدية وبعد ذلك كانت المرضعة له. الآن لو اختلفنا في المسألة، هذه الأم كانت أم لكنها ليست مرضعة، الآن هل لها حق؟ قال وجهان: أحدهما لا، بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع، فعلى الأب على هذا أن يستأجر مرضعة لكن ترضعه عند الأم. وهذا ما صححه البغوي وصحيح الذي قطع به الأكثرون: يشترط ذلك لعسر استئجار المرضعة. إن كنت تريدين طبعا رأيين، إما أن يستأجر الأب مرضعة ويرسلها إلى من؟ إلى بيت أم الطفل يعني، وإما أن نقول لا يشترط. إذا كنت مرضعة فينبغي عليك أن ترضعي ذلك الولد حتى يهون ذلك الأمر. قال الأسنوي: ولم يذكر من الشروط كونها بصيرة، يعني هل يشترط أن تكون ذات بصر؟ لو كانت عمياء هل يثبت لها الحضانة؟ نعم يثبت لها الحضانة، فالأم أم حتى ولو كانت عمياء فهي تستطيع رعاية ولدها. بهذا ننتهي من هذه الفصل، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الجنايات، والحمد لله رب العالمين.